وبانتظار أن يكون انعقاد المجلس الوطني يوما قريبا في عاصمة دولتنا الفلسطينية في القدس إن شاء الله. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونبقى في انعقاد المجلس الوطني. الزميل عادل الزعنون تابع أعمال المجلس الوطني في غزة من هناك، التقى بعدد من أعضاء المجلس.
يستانف المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاته في العاشرة من صباح هذا اليوم، حيث تبدأ أعمال المجلس الوطني بمناقشة النقاط العشر على جدول الأعمال والتي يستهلها بانتخاب رئيس المجلس الوطني خلال جلسته اليوم. ومن بين نقاط جدول الأعمال مناقشة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية خاصة الاستيطان والحصار على الأراضي الفلسطينية، وقضية القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومناقشة تقريري الصندوق القومي واللجنة التنفيذية. وكانت الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني 21 قد بدأت مساء أمس، والتقى صوت فلسطين بعيد انتهاء الجلسة بعدد من أعضاء المجلس الوطني في لقاءات أجريتها والزميل عبد السلام مصار. والتقيت أولا بمحمد صبيح أمين سر المجلس الوطني وعريفي جلسة الافتتاح.
أولا هذا الحضور الكبير للأعضاء من جميع أنحاء الدنيا، ومن كانوا ممنوعين من الدخول من كافة المنظمات والجبهات والأفراد والشباب والسيدات يلتقون اليوم في مجلس وطني في داخل غزة هاشم بعد غياب طويل ونضال طويل وليل ونهار وأمطار وعواصف وأنفاق مرت علينا في الشعب الفلسطيني. لا نلتقي على هذه الأرض الطاهرة لنبدأ في بناء اللبنة الأولى لدولة الفلسطينية. اجتماع ناجح بكل المقاييس. عبر الرئيس ياسر عرفات عن ما يجول ويجيش في أنفسنا جميعا وفي عقولنا جميعا وما تريد أن تسمع أمتنا العربية. هذا اجتماع بداية طيبة وناجحة وحققت ما نريد منها في هذا اليوم. بالتأكيد هذه الخطوة الأولى وستتبعها خطوات، وكان حلما ندخل ونعمل ناقد مجلسنا الوطني في غزة فأصبح الحلم حقيقة، وهذا عندما قدمت الرئيس قلت إن الحلم أصبح حقيقة، فسنصل بأمر الله إلى الدولة الفلسطينية وسيعود أبناؤنا في الخارج وسنكون دولة ككل دول أمتنا العربية سواء بسواء وكتفا بكتف.
ما هي
غزة؟ تمثل الخطوة الأولى لتحرير التراب وإقامة الدولة. غزة قدمت من الشهداء الكثير وعانت الكثير، والآن هي في أوائل مدننا وأراضينا المحررة، فهي تمثل الانطلاقة والبداية لاستكمال التحرير لباقي مدن ضفتنا الغربية وقراها وأراضيها إلى أن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. بالتأكيد غزة هي الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بأمر الله. فشعبنا في كل مكان ضحى وناضل، والآن هو يضحي ويناضل في داخل مدينة القدس ويدفع ضريبة التحرير غالية في مدينة القدس.
وفي حوار مع عضو المجلس الوطني برهان جرار،
إن هذا الاجتماع الذي طالما حلمنا به يأتي ولأول مرة على أرض فلسطين المحررة، نتمنى أن يكون بداية لتأسيس وبناء حلمنا الذي انتظرناه طويلا وهو إقامة دولة الفلسطينية وعاصمة القدس. إن هذا التجمع جمع بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني واتجاهاته المختلفة، ولكنني على ثقة أننا سنصل إلى اتفاق وبرنامج يرضي الجميع، لأننا نسعى إلى تحقيق طموحات شعبنا جميعا ولن يكون بيننا نقاط اختلاف، وإن شاء الله سيخرج عن هذا المجلس الوطني الفلسطيني قرارات هامة ومصيرية وبدءا ونقطة بدء لبناء دولتنا الفلسطينية.
بشأن تعديل المجلس الوطني هل تعتقد أن هناك خلافا في بين أعضاء المجلس الوطني؟
خلافا خلافا، ليس هناك خلافات، هناك وجهات نظر. يعني انا ارى ان الصحفيين دائما يركزوا على الخلافات، لا اجد احدا يسال على ماذا اتفقتم او ماذا انجزتم. اي نقاش ستدور فيه محاوره وتكون فيه عده اراء مختلفه، ولكننا سنصل الى قاسم مشترك. ليس هناك خلاف، انما هنالك اراء واجتهادات واراء مختلفه، لكل راي وكل سيدي بدلوه، وفي النهايه سنصل الى راي واحد وموحد، ولن يكون بيننا خلافات، وانما سيكون عندنا اتجاهات في الاراء مختلفه تلتقي نحو هدف واحد.
مشاركه كثير او اكثر تكثر من
هذا، يعني حرص الجميع على ان يكون له دور في بناء الدولة. لم يتغيب احد، تغيب فقط من هو في عذر رسمي، سواء من ناحية المرض او من ذهبوا لاداء فريضة الحج، او من اخوان لنا في الولايات المتحدة وفي امريكا الجنوبية. قضية ان الوقت جاء ضيق ولم تكن لهم امكانية الوصول، سيصلوا اليوم الى عمان صباح الاثنين، مساء الاثنين سيصلوا الى عمان، واذا تمكنوا سيلتحقوا بنا وسيكون الحضور بالاجماع ان شاء الله.
كما التقى الزميل عبد السلام مفاروة مع الدكتور محمد الحلاج.
يسر إذاعة صوت فلسطين أن تقدم عدة لقاءات مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذين قدموا إلى غزة هاشم للمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني دورته 21. ونبدأ بالدكتور محمد حلاج من منطقة واشنطن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور محمد حلاج، أنت من الخبراء البارزين في حقل العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وقد قضيت وقتا طويلا في التدريس في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في العالم العربي، وأعرف أنك عضو فعال في النشاطات الفلسطينية منذ فترة طويلة، وشاركت في اجتماعات اللجان الثنائية والمتعددة في مفاوضات السلام. أولا، ما هي أفكارك وكيف تشعر في عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني على أرض الوطن لأول مرة بتاريخ الفلسطيني؟
الحقيقة أنه شعور فريد أن نلتقي كمجلس وطني على أرض الفلسطينية في أول مرة من 30 سنة، وآمل أن تكون هذه بادرة خير طيبة. يعني ترى في هذا التجمع الكبير من الفلسطينيين ما لم تكن تتوقع ابدا ان تراهم على ارض فلسطين، يعني هذه عوده مصغره انا بعتبرها، وهي شعور فريد يشعر به الانسان الفلسطيني، ونحن نلتقي على التراب الفلسطيني، مش ضيوف في بلدان الاخرين، ولكن ان نجتمع في بلدنا لنبحث امور شعبنا. يعني هذا الحقيقه شعور لا يمكن ان يعلو عليه شعور.
انت تعرف ان اتمام اتفاقات عمليه السلام اوسلو 1 واوسلو 2 وما يتبعها موجودة تحت ضغوط كثيرة جدا من الدولة التي استضافت كل عملية السلام، الولايات المتحدة الدولة الراعية بشكل خاص، ومن الاتفاقات مع إسرائيل ولذلك ماذا ترى بحصيلة هذا النقاش في المجلس الوطني الفلسطيني، وهل ترى أنه سيتجاوب المجلس الوطني الفلسطيني مع الحقائق الجديدة بالنسبة لاتفاقيات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل؟
خلينا نضع النقاط على الحروف. أعتقد سؤالك بالأساس بتوجه لموضوع تعديل الميثاق الوطني حسب المطالب الإسرائيلية. ما في شك انه في ضغوط هائلة على القيادة الفلسطينية للتجاوب مع هذه المطالب. انا شخصيا غير مقتنع، لانه احنا مش مدينين لاسرائيل بإعادة كتابة تاريخنا حسب مزاجهم. الميثاق الوطني الفلسطيني خلاصة للتصور الفلسطيني للتاريخ والهوية الفلسطينية وللتجربة الفلسطينية، وأعتقد ما في داعي. إحنا عندنا قدرة على المساومة أنا برأيي الشخصي أكثر مما نعتقد. إحنا بننسى إنه إحنا مش بس ضحية، إحنا جزء من الصراع وجزء من عملية السلام. وإسرائيل والولايات المتحدة ترى لهم مصلحة في عملية السلام، يعني عملية السلام مش معروف معنا مع الشعب الفلسطيني، ومش عم بيقدموا لنا جوائز ومكافآت نتيجة لتصرفات معينة. هم بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع، أمريكا بحاجة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وإسرائيل بحاجة إلى إنهاء الصراع العربي الصهيوني، وبالتالي هم بتعاملوا مع عملية السلام من منطلق مصلحتهم وليس من منطلق إنه بيعملوا معروف معنا. وبالتالي أنا لا أقبل المقولة إنه إذا لم نتجاوب مع هذه الضغوط المفروضة علينا ستتوقف عملية السلام وسنخسر ما يمكن أن نكسبه في المستقبل. أنا غير مقتنع بهذا.
هذا ومن المقرر أن تتواصل جلسة المجلس الوطني العادية حتى يوم غد، فيما تستمر الجلسة الخاصة بتعديل بنود الميثاق الوطني يومين آخرين. يشار هنا إلى أن 300 مراقب يشاركون في حضور اجتماعات المجلس الوطني المفتوحة أمام الصحافة والإعلام. يذكر أن المجلس الوطني كان قد عقد أول مرة عام 48 برئاسة الحاج أمين الحسيني، وعام 66 برئاسة أحمد الشقيري. عادل زانون، صوت فلسطين، غزة.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. آوي إلى بيتي في آخر الليل، أنتظر انبثاقك كالحقيقة، أيتها السفينة الوهمية المسار، أيتها العاصفة المحكمة الإثار، خلف فصول الزمن الدوار، حتى إذا ما طال انتظار المرير، شربت كأس الخمر الدوار، قطرة فقطرة، كأني ألتذ باليأس والانكسار، ويورك يا موطن اليقين. الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. الصحف الفلسطينية الصادرة هذا الصباح أعطت اهتمامات متفاوتة باجتماع المجلس الوطني أمس في غزة في القدس مثلا، وبمنشيط على 8 أعمدة وباللون الأحمر، في الأيام على 8 أعمدة أيضا ولكن باللون الأسود، في النهار على 6 أعمدة وباللون الأزرق، وفي البلاد على 3 أعمدة فقط. ويبدو أنهم زملاء البلاد لم يلحقوا الحدث بكامله، وخلت البلاد أيضا من صورة عن الحدث. إذن في القدس بدء اجتماعات المجلس الوطني على أرض الوطن. الرئيس عرفات يدعو إلى تعديل جميع بنود الميثاق الوطني التي تتعارض مع سلام الشجعان. شبر من أرض فلسطين أغلى عندي من كل الأرض، أدعو إلى قمة عربية من أجل فلسطين ولبنان. الزعنون اتجاه لتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني. أبو العلاء علينا تجهيز أنفسنا للمفاوضات حول الحل النهائي. حزب العمل يستعد للتخلي عن رفضه لقيام دولة فلسطينية. هبوط اضطراري لمروحية إسرائيلية شاركت في القصف. في الأيام المجلس الوطني بدأ دورة بناء الوطن والدولة المستقلة. عرفات تعديل الميثاق يعزز موقفنا التفاوضي. أبو الأديب حقوقنا وجدت قبل الميثاق وهي ثابتة حتى لو تم تعديل بعض مواده. حزب العمل يستعد للتخلي عن رفضه لقيام دولة فلسطينية مستقلة. إسرائيل تصعد عدوانها لتشمل مرتفعات ناعمة. دمشق الجهود الدبلوماسية تتركز على التوصل الى وقف نار اكثر استمرارية. تحليل اخباري ورطة الحرب الشخصية التي لا تحقق غاياتها. تصعيد تركي ضد سوريا والجامعة العربية تأسف وتأسف بين قوسين. قائد سلاح الجو الاسرائيلي شارك في غارة على بيروت مؤكدا ان السلام الاسرائيلي اكذوبة. البابا شمودة بيريز سفاح وصاحب ابتسامة صفراء خبيثة. في النهار المجلس الوطني ينعقد لأول مرة على أرض فلسطين، وذلك بالطبع غير دقيق. الرئيس يدعو لتعديل الميثاق ليتماشى مع سلام الشجعان. قمة عربية لأجل فلسطين ولبنان. وحدتنا الوطنية درعنا وسلاحنا. ميثاق فلسطيني جديد يتدارسه الوطني ويقره خلال يومي الخميس والجمعة. طوق شامل على الضفة والقطاع وإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. الطيران الإسرائيلي يقطف أهدافا فلسطينية في ضواحي بيروت. حزب الله يكثف إطلاق الكتيوشا والعمليات الإسرائيلية متواصلة. الاتصالات الدبلوماسية تواجه صعوبات في إمكانية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. وأخيرا في البلاد 488 عضوا في الوطن من أصل 669 في غزة. الزعنون مناقشة تعديل الميثاق في جلسة الخميس. ملوح لا يجوز المس بالميثاق مهما كانت الذراع. ملوح وعبد الرحيم ملوح عضو المجلس الوطني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الرئيس عرفات لا نريد تغيير الميثاق وإنما تعديل بعض بنوده لتتلائم مع الاتفاقيات. الأردن ينفي وجود زياد القشاوي على أراضيه. سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفعات الناعمة جنوب بيروت. الجيش الإسرائيلي يهدد بتكثيف عملياته في جنوب لبنان. جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونبقى في إطار أعمال المجلس الوطني المنعقد في غزة الذي سيبدأ عمله صباح هذا اليوم الساعة 10:00. معي على الهواء مباشرة أقول أولا الزميل الصحفي حسين أبو شنب عضو المجلس الوطني. أخي حسين صباح الخير.
صباح الخير.
منذ زمن بعيد لم نلتقي.
وسنلتقي دائما على أرض فلسطين
إن شاء الله. بصفتك فتحويا اولا اريد ان اسال، امس في اجتماع عقد قبيل منتصف الليل، هذا الاجتماع اي غرض؟
بهدف توحيد الكلمه بحيث ان تبقى دائما صفا واحدا ومن اجل هدف واحد، وليكون لنا صوتنا دائما وابدا من اجل فلسطين.
اذن وانطلق من كلمتك بهدف توحيد الكلمة، يبدو ان هناك تباينات ما بشأن تعديل الميثاق،
وهذا التباين حق، لان في الاختلاف دائما صحة، وكما يقول الاخ الرئيس القائد دائما نحن ننطلق من ديمقراطية غابة البنادق، واليوم ننطلق من ديمقراطية فلسطين على ارض فلسطين.
نعم، وبالنسبة لتعديل الميثاق أو تغييره أخي حسين، النصوص عامة غير مقدسة، هذا ما نتفق عليه، لكن طرح القضية الآن نابع من كون الجانب الإسرائيلي هو صاحب هذا الطلب، طالما هو الأكثر عدوانا والأكثر نقضا للعهود والمواثيق الدولية، كيف يمكن لنا أن نتصرف؟
في مثل هذه القضايا لا تؤخذ الأمور بحرفيتها، ولا نقف عند كلمة أو مصطلح تعديل الميثاق كمصطلح فقط، ولكننا نبحث عن قضايا المرحلة ومتطلباتها وما هي أهدافنا في هذه المرحلة التي تواكب عملية السلام. يبقى الميثاق الوطني الفلسطيني مقدسا أنا أقول، وليس كما يقول الآخرون ليس مقدسا، بل هو مقدس لأنه انطلق في مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، غير أننا اليوم في مرحلة نضالية جديدة أيضا هي قوامها السلام، والسلام بالنسبة لنا هو كيف نبني وطننا الذي ابتعدنا عنه طوال هذه السنوات بحيث يتوفر للجميع حرية الرأي والعمل والانطلاق نحو الغد أفضل.
أخي حسين، حواري التالي مع الدكتور نبيل شعث، أرجو أن تكون في الاستماع لعلك ترى تباينا أو اختلافا مع الدكتور شعث. اجتماع لمركزية فتح الليلة الماضية، اجتماع آخر فتحاوي أكثر شمولية بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، هل يمكن الكشف عما دار في اجتماعين؟
يعني لا يخفي الإنسان سرا يقول أن حركة فتح التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في قيادة الشعب الفلسطيني وفي قيادة عملية السلام تعمل ليل نهار من أجل الوصول إلى القرارات صحيحة في هذا المجلس التي تضمن استمرار عملنا وتطوير هذا العمل نحو تحقيق أهدافنا في دولتنا المستقلة وفي كل أهدافنا الأخرى، يعني القدس والاستيطان وغيرها، وفي نفس الوقت أن ننسجم مع ما وقعناه من اتفاقات ونلتزم بما قمنا به من تعهدات، فلا يصبح هناك انفصام بين أدبياتنا السابقة وبين أشكال عملنا ونظامنا الحالي. هذا يعني مناقشة الشكل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتنبثق عن هذا المجلس، هذا يعني مناقشة الطريقة التي سيتم فيها تعديل أو تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني بحيث يضمن في آن واحد الاستمرار في النضال من أجل حقوقنا في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفي عودة اللاجئين وفي إنهاء الاستيطان، وفي نفس الوقت ينهي الانفصام ويطبق ما التزمت به القيادة الفلسطينية في رسالة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة إسرائيل وتعديل تلك البنود التي تتعارض مع هذه الاتفاقية الموقعة من الطرفين.
أحيانا الدبلوماسية والإعلام يكونان متضادين، أفهم من ذلك أن البعض من فتح مثلا لم يكن متفقا مع النهج الذي ينبغي السير فيه؟
لا أقول ذلك، وإنما الخلاف حقيقة هو حول الصورة التي يتم بها عمل هذا التعديل، وطبعا هناك صور عديدة مقترحة منها صيغة تعديل تلك البنود التي تنادي بتدمير إسرائيل أو بتصفيتها تدمير الكيان الصهيوني وغير ذلك وإبقاء الميثاق بعد ذلك قائما. وهناك صيغة استبدال الميثاق القديم بوثيقة الاستقلال الفلسطينية التي أعلنت في الجزائر في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في 15 سبتمبر. هناك صيغة عمل ميثاق جديد يستند إلى الثوابت الفلسطينية وينسجم مع ما وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية في وثيقة الاعتراف المتبادل. المسألة هي الصيغة. الكل يدرك أن الميثاق القديم لم يعد منسجما مع هذا العصر الذي نسير فيه وهذه العملية السلمية التي نحن نعمل بكل إخلاص لكي نصل إلى حقوقنا من خلاله.
أنت كنت في البداية أن هناك خلاف.
يعني هناك في خلاف حول الصيغة أساسا وليس حول المبدأ.
نعم. في العمل التحضيري لانعقاد المجلس خلال الأيام الماضية، هل يمكن القول أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح؟ أنا الآن لا أتحدث عن فتح ولكن أتحدث عن المجمل الفلسطيني العام.
أنا أعتقد أن الحوار الوطني الذي دار في خلال الأيام الأربعة والخمسة الأخيرة كان فيه انسجام كبير، والجميع حقيقة يدرك ما هو المطلوب في هذه المرحلة. يعني أنا كنت أفخر أحيانا من المطلب الإسرائيلي وأقول للإسرائيليين، يعني أقول لهم دائما يتهم السياسيون بأنهم يقولوا شيئا ويفعلوا شيئا آخر، بمعنى أنهم لا يفعلوا ما يقولون ويطالبوا دائما بتغيير أفعالهم وليس أقوالهم. وأنتم الآن تطالبون أن أنا وقد كان فعلنا هو فعل السلام أن نغير أقوالنا السابقة التي لا تتفق مع أعمالنا الحالية، فنغير القول بدلا من نغير الفعل. ولكن عمليا أين حيثما أو مهما كانت السخرية في هذا الموضوع واختلافها عن الوضع التقليدي، لابد أن ينسجم القول والعمل. وفي هذه الحالة لابد الإنسان أن يغير القوانين الموضوعية لكي تنسجم مع توجهاته الجديدة وإجماع شعبه في هذه المرحلة التي نمر بها. هذا الميثاق كتب في زمن الذي كانت إسرائيل والإسرائيليون لا يعتبرون أن هناك فلسطينيين موجودين أو أن هناك شعب فلسطيني موجود. حاولوا تهميشنا وإلغائنا، ولذلك رددنا عليهم بإلغائهم تماما. أما الآن وقد وصلنا بعد كفاحنا المسلح وبعد نضالنا الطويل إلى مرحلة التي نعمل فيها سويا من خلال عملية السلام، وبالرغم من كل التجاوزات والعدم السلبية لما التزم به من جانب إسرائيل، إلا أن في الأساس علينا أن ننسجم مع ما وصل فيه إجماعنا الوطني إلى عملية السلام. وفي هذا أعتقد الحوار الوطني كان إيجابيا تماما في الاقتراب من الصيغة المثلى التي لا تتناقض مع أهدافنا الوطنية.
نعم. الأخ عمار قرر في خطابه أمس بأن تغيير الميثاق أو تعديله ضرورة ملحة وفي إطار ما اتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد بأن الوطني عليه أن يساهم في تقوية المفاوض الفلسطيني في المرحلة النهائية وكيف؟
يعني بدون شك أنه هناك استحقاقات تضعفنا وعدم تلبيتها يحرمنا من كثير من الدعم العالمي. يعني مثلا انت القرار 242، يعني لا، هذا القرار صدر في عام 1967 ونحن عمليا لم نعترف به الا في عام 1988، يعني بعد 21 سنة من صدوره. وظل استحقاقا مستمرا لدرجة انه اصبح عدم الاعتراف به ليس ورقة قوة لنا بل ورقة ضعف. ونفس الشيء بالنسبة للميثاق. من اراد ان يدخل عملية السلام عليه ان يعدل من الدستور الذي صار عليه الكفاح مدة 30 سنة. نحن الآن نكافح من أجل حقوقنا بطريقة مختلفة من خلال عملية السلام. وإذا لم نعدل الميثاق الآن بدل أن يصبح التعديل ورقة قوة يصبح ورقة ضعف تحرمنا من كل دعم عالمي ومن إمكانية الاستمرار. توقيت التغيير والذكاء في أن يكون هذا التغيير لا يؤدي إلى الانتقاص من حقوقنا المقرر في اتفاقية السلام نفسها وفي الشرعية الدولية التي استند إليها، بدل ان يكون الان نقطة قوة يصبح في المستقبل نقطة ضعف.
تسمح لي دكتور شافي ان اغير الاتجاه قليلا في الحوار. يقال هناك اتهام بان الحوار الوطني لم يكن فيه متسعا لكل الاتجاهات الحية في المجتمع الفلسطيني.
هناك فئات من المجتمع الفلسطيني اختارت الا تتحاور وان تلجأ لاساليب اخرى في هذه المرحلة لا تنسجم مع الحد الادنى من ضرورات الحوار الوطني، وهي التزام بتلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي نعمل جميعا من خلال شرعيتها المستمدة من شرعية منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن هذا لا يعني ان ذلك امرا دائما. انا ارجو ان نستطيع في وقت قريب ان نوسع دائرة الحوار لتشمل الجميع، ولكن في هذا الوقت لا اعتقد انه كان من الممكن ان يشمل الحوار الجميع لاسباب تتعلق بهم وليس فقط تتعلق بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن دكتور شاف، هل تعتقد بان الفصائل باوضاعها الحالية يمكن ان تنوب عن المجتمع الفلسطيني؟
اعتقد ان المجتمع الفلسطيني عبر عن نفسه باشكال مختلفة، مثلا من خلال قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي اقرت صيغة مدريد ثم اقرت اتفاق اوسلو، وهي تمثل الشرعية الفلسطينية حتى ولو تعارض ذلك مع الميثاق الذي ظل قائما. ومن خلال الانتخابات الاخيرة في الداخل التي ابرزت الى الوجود المجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو يستند تماما الى عملية السلام الحالية، ثم الى استطلاعات الرأي العام التي تعطي بشكل واضح الانطباع بان هناك تأييدا شعبيا جارفا لعملية السلام وبالتالي لمتطلباتها. ولكن هذا امر مستمر، امر لا يقف عند نقطة واحدة. الشعوب تغير رأيها وتعدل افكارها بتعدل طبيعة الحياة ومستلزماتها. النصوص الجامدة خصوصا نحن نتكلم عن نصوص وضعية، لا نتكلم عن قرآن او انجيل، نتحدث عن نصوص وضعية وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الميثاق الفلسطيني في اخر بنوده هو البند 33 يقول انه يمكن تعديل هذا الميثاق او الغائه باغلبية الثلثين. فاذا الذين وضعوا الميثاق وضعوا ايضا طريقة تعديله.
تحدثت قبل قليل عن التأييد الشعبي، يلاحظ ايضا ومن خلال على الاقل ما اطلعنا عليه من وسائل الاعلام بان القضايا الحياتية لشعبنا الفلسطيني لم يكن لها متسع في الحوار الوطني، كان كل الحوار حول القضايا السياسية حول الميثاق وغيره.
نعم، يعني انا اعتقد ان الحوار الوطني الان هو حوار موقوت بمتطلبات هذا المجلس الوطني، وهو لا يشكل الحوار الاول ولا الاخير، وانما هو يشكل حوارا حول قضية تشكل منعطفا اساسيا في عمل الشعب الفلسطيني وقيادته. ولكن انا مع تماما ان يستمر هذا الحوار ويأخذ اشكالا متعددة، جزء منها داخل المجلس التشريعي المنتخب وجزء منها خارجه، وان يمتد الى الشتات باساليب مختلفة لكي نحاور هذا الشعب الفلسطيني في كل اماكن وجوده في الداخل والخارج. يعني الحوار بدأ ولكنه بالطبع لم ينتهي ولا يمكن ان ينتهي، بل يجب ان يكون عملية مستمرة تحقق ديمقراطية واسعة وليس فقط من خلال المجلس المنتخب.
دكتور شعب، معروف عنك عدم الجمود الحيوية، وانت اعتقد انك ساهمت في تغيير خطابنا السياسي، وها انت ايضا تساهم من جديد. شكرا لك وصباح الخير.
شكرا لك يا اخي.
كان علي ان اقول خطابنا وليس خطابنا، والان الزميلة شيرين ابو عقلي تقدم لكم النشرة الاخبارية المفصلة الاولى لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم سيداتي سادتي، نحييكم من صوت فلسطين وإليكم نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. عناوين النشرة: المجلس الوطني الفلسطيني يواصل اجتماعاته اليوم في غزة. السيد الرئيس ياسر عرفات يدعو إلى تعزيز الموقف التفاوضي في مفاوضات المرحلة النهائية. استطلاع للرأي في فلسطين يظهر ارتفاعا كبيرا في نسبة المؤيدين لعملية السلام وللرئيس عرفات. الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف القرى والمدن اللبنانية. الجهود الدولية تتواصل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ومن العناوين إلى التفاصيل: يستأنف المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاته في العاشرة من صباح اليوم في مركز رشاد شوى الثقافي في غزة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال الدورة العادية 21 في اجتماع اليوم التي يستهلها بانتخاب رئيس له وتثبيت العضوية ومنصب القانوني. ومن بين نقاط العشاء على جدول أعمال المجلس الوطني مناقشة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، خاصة التوسع الاستيطاني والحصار المفروض على فلسطين وقضية القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ومناقشة تقريري الصندوق الوطني واللجنة التنفيذية. وينتخب أعضاء المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ويناقشون خطة بناء وإعمار الوطن. ودعا السيد الرئيس ياسر عرفات في خطاب ألقاه مساء أمس في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني، دعا إلى تعديل وإلغاء جميع البنود في الميثاق التي تتعارض مع عملية سلام، كما دعا إلى تكليف اللجنة القانونية بصياغة وتعديل الميثاق. وأكد الرئيس عرفات في خطابه على ضرورة تعزيز الموقف التفاوضي في مفاوضات المرحلة النهائية، وحث الملوك ورؤساء العرب على عقد قمة عربية لبحث الوضع في فلسطين ولبنان، وشدد على أن وحدتنا الوطنية درعنا وسلاحنا ومصدر قوتنا وسر انتصارنا وطريقنا لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال. ووجه السيد الرئيس التحية إلى شهدائنا الأبرار والأسرى والأسيرات والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الرئيس عرفات أن المجلس الوطني ينعقد في دورته 21 على أرض الوطن، ويضع جدول أعمال حافلا للنهوض في المسؤوليات ومتابعة المسيرة وترسيخ السلطة الوطنية التي تشكل القاعدة الصلبة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال ارتفاعا كبيرا في نسبة المؤيدين للعملية السلمية وللسيد الرئيس ياسر عرفات، وانخفاضا حادا في نسبة المؤيدين للأحزاب السياسية والإسلامية خاصة حماس والجبهة الشعبية. وتم إعداد استطلاع للرأي في 15 و16 من الشهر الجاري، وشمل كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة. كشفت اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان النقابة عن أمر عسكري إسرائيلي يقضي بمصادرة عشرات الآلاف من الدنومات الواقعة شرق الخط الأخضر. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الهدف من مصادرة هذه الأراضي هو تعديل الحدود من طرف واحد معتمدا على القوة وحظر السماح للمواطنين باستخدام الطرق الالتفافية إلا بعد الحصول على تصريح خاص. واعتبرت اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان الأمر العسكري محاولة جديدة لتكريس واقع الاستيطان في فلسطين، ومحاولة لضم مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تهويد وتحطيم البنية التحتية لمنع قيام وطن متماسك جغرافيا ويتمتع بسيادة كاملة. إلى ذلك أكد النائب زهران أبو قبيطة أن القرار العسكري الإسرائيلي مخالف لكل الاتفاقيات الموقع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأشار إلى أن هناك لجنة مختصة في المجلس التشريعي تتابع كل ما يحدث على أرض الوطن. يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين وفد فلسطيني وممثلين من البنك الدولي لبحث برنامج إيجاد مشاريع تطويرية في فلسطين ودور البنك الدولي في ذلك. ويرأس الوفد الفلسطيني إلى هذه المباحثات الدكتور محمد شتيه مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والمالية. وأكد الدكتور شتيه أن الفريق الفلسطيني سيركز على ضرورة تسريع الإجراءات الروتينية للبنك الدولي لمواجهة الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية. وصل الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على القرى والمدن اللبنانية، وعلى الصعيد الدبلوماسي الهدف إلى إيجاد حل للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، يطلع وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز على نتائج مباحثته مع الرئيس السوري حافظ الأسد بشأن الوضع في لبنان. وقالت مصادر أمريكية أن كريستوفر سيطلع بيريز على ملاحظات الرئيس السوري حول المقترحات الأمريكية لوقف إطلاق النار. وعرب رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن أمله في مواصلة جولته في المنطقة حتى يتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. وفي العاصمة السورية اجتمع رئيس الأسد الليلة الماضية مع وزير الخارجية الفرنسي هيرفي دوشارات وبحث معه المبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار. وصرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن اجتماعات على مستوى عال ستعقد اليوم في دمشق في ضوء التقدم الإيجابي الذي تحقق. وكان وزير الخارجية الروسي يفجيني بريماكوف قد غادر دمشق الليلة الماضية بعد أن اجتمع مع رئيس سوري واتصل هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر. وفي نيويورك تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة استثنائية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك بناء على طلب من الإدارة اللبنانية. وسيلقي الرئيس اللبناني الياس الهراوي كلمة أمام المجتمعين يطالب خلالها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان دون قيد أو شرط. إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق لمعاناة المدنيين في لبنان جراء القصف الإسرائيلي وخاصة المأساة التي وقعت في قرية قانا اللبنانية. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. بهذا النبأ سيداتي سادتي نصل إلى ختام هذه النشرة، قدمتها لحضراتكم من صوت فلسطين، وعودة إلى زميل فتحي برقاوي ونهار جديد.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، لم نتصل بعد بأي من مراسلينا إن كان في داخل الوطن أو في خارجه، فقد كان معنا زميلين عادل الزعنون وعبد السلام صاروي من خلال تسجيل تم الليلة الماضية. الآن نذهب إلى بيت لحم والزميل سعيد عياد. صباح الخير أخي سعيد.
صباح الخير.
تفضل.
استنكر المطران نعيم نصر مطران الطائفة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين مسافرة سلطات الاحتلال لمساحات واسعة من أراضي مدينة بيت لحم، والتي من شأن ذلك أن تغلق المدخل الشمالي للمدينة والوحيد اتجاه مدينة القدس المحتلة. ودعا المطران نصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياستها بمصادرة الأراضي الفلسطينية وإغلاق مساحات واسعة منها، وكذلك التوقف حالا عن بناء المستوطنات. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى ترفع الحصار التجوعي المفروض على شعبنا منذ شهرين. وكان وفد من الكنائس اللوثرية في مختلف أنحاء العالم قد زار مساء أمس خيمة الاعتصام في ساحة المهد، حيث يواصل المواطنون اعتصامهم احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال لأراضي مدينة بيت لحم. تتواصل الفعاليات الوطنية في محافظة بيت لحم ضد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الشقيق واستمرار فرض الحصار العسكري الاقتصادي المتواصل على فلسطين. وستنطلق مسيرة جماهيرية حاشدة الظهر اليوم في المدينة في سياق الاحتجاجات الشعبية على الانتهاكات الإسرائيلية. ينظم المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في بيت ساحور عصر اليوم ندوة بعنوان تعديل الميثاق الوطني بين التأييد والمعارضة، سيتحدث فيها السيد عبد الجواد صالح عضو المجلس التشريعي والدكتور نبيل كوكلي رئيس المركز المذكور. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
ردود الفعل الأولى على انعقاد المجلس الوطني أمس تجلت في بعض المقالات في الصحافة الصادرة هذا الصباح في الأيام وفي صفحة آراء. كتب حسين حجازي تحت عنوان بين مجلسين، سؤال الجغرافيا وسؤال السياسة، اخترت مقطعا: نجح عرفات في أن يضع كل سلته في الداخل. بعد اللجنة المركزية لحركة فتح أتت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد اللجنة التنفيذية يأتي المجلس الوطني الفلسطيني بكامل هيئته وأعضائه إلى غزة. وموقف عرفات واضح، إما أن ننجح هنا على أرض فلسطين وإما أن نفشل إلى الأبد، ولا مجال للتفكير بعد أن بذلنا كل هذه الجهود والتضحيات من أجل عودتنا أن نعود لنفكر بالعودة مرة أخرى إلى المنفى. وليس هذا موقف طارق بن زياد الذي قال أحرقنا مراكبنا، لكنه رؤية الشاعر الذي قال كل الشعوب تزوجت أمي لكن أمي ظلت هي أمي، إذ جاء البابليون والآشوريون والفرس واليونان والرومان والصليبيون والمماليك والترك والبريطانيون، لكن فلسطين بقيت هي فلسطين، أمنا الأرض بقيت أمنا، وسنبقى هنا إلى يوم الدين على هذه الأرض التي ليست لنا أم سواها. و
في صحيفة النهار وتحت عنوان تعديل الميثاق مرهون بالتنازلات الإسرائيلية، اختاروا ايضا موقعا صغيرا. الحوارات الجارية في غزة بين اعضاء المجلس الوطني بلورت اتجاها رئيسيا بشأن الميثاق، ومن بين الاغلبية المؤيدة للعملية السلمية هناك اجماع على انهاء العمل بالميثاق الحالي ووضع ميثاق وطني جديد في دورة استثنائية سيجري عقدها مباشرة بعد انتهاء اعمال الدورة العادية. وهذه ليست بمحطة سهلة لأعضاء المجلس الوطني، لكنها ليست أيضا محطة مجهولة بالنسبة لهم، فقد تعايشوا مع اتفاقات أوسلو منذ توقيعها ويدركون أبعادها وتعاملوا معها خصوصا بعد أن بدأ تطبيقها على أرض الواقع. وهذا يترك الخيارات أمام المجلس محدودة رغم المخالفات التي سجلتها إسرائيل في تطبيق الاتفاقات، وشعبنا يعيش قسوة الحصار الذي فرضته إسرائيل عدة مرات منذ توقيع الاتفاقات. وفي حديث القدس وتحت عنوان دورة تاريخية للمجلس الوطني الفلسطيني، اختاروا فقرة قصيرة. امام هذه الدورة الخاصة للمجلس الوطني الفلسطيني مهام ومسؤوليات جسيمة تتعلق بمستقبل هذا الشعب وتفرضها متطلبات المرحلة الراهنة.
حيث تمتلك من مجمع الكرادات الى تجنب شوارع المدينة. وكانت امس الساعة 12 قد توقفت حركة الثور وتوقف العاملين والموظفين في المؤسسات العامة والخاصة عن العمل لمدة 5 دقائق تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق. الى ذلك نزلت الحواجز العسكرية الاسرائيلية منصوبة على مدافئ مدينة جنين لليوم الرابع على التوالي، حيث جمع جنود الاحتلال الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر دخول مدينة جنين. ووصل جنود الاحتلال بالتدقيق بهويات المواطنين وتأخيرهم على الحواجز. هذا وقد أدى المواطنين اختيارهم الشديد من هذه الإجراءات الاحتلالية التعسفية التي تضيف معاناة جديدة للمعاناة التي يعانيها المواطنون من جراء فرض الحصار العسكري والاقتصادي، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. يشار هنا إلى أن أسواق مدينة جنين تعتمد كليا على أهلنا من داخل الخط الأخضر، وقد شكل أغلاق المدينة على أبواب العيد ضربة جديدة للاقتصاد المحلي للمدينة. هذا ومن الملاحظ أن الحركة التجارية في أسبوع العيد هي شبه مشلولة، وأفاد بعض التجار لإذاعتنا أنه لم يسبق من قبل الركود الاقتصادي في مواسم الأعياد كهذا الركود في موسم عيد الأضحى. وكان مكتب المؤسسات الوطنية في جنين قد بعث برسالة إلى قناة الأجانب في القدس دعاهم فيها للتدخل للضغط على حكومة إسرائيل لفك الحصار التدميري للأراضي الفلسطينية. ناصر أبو بكر، صوت الاثنين، جنين.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. على الرغم من أن حزب الكود المعارض وهو تكتل وليس حزبا لم يبلور بعد طرحه السياسي الجديد، إلا أن التصريحات التي أدلى بها زعيم الكود بنيامين نتنياهو خلال لقاء عقده مع أعضاء المجلس الإسرائيلي للعلاقات الخارجية من شأنها إلقاء الضوء على الخطوط العريضة لبرنامج الكود السياسي. التقرير التالي عن الصحف الغربية تقدمه لكم الزميلة شيرين أبو عقل.
على الرغم من أن حزب الليكود المعارض لم يبلور بعد طرحه السياسي الجديد، إلا أن التصريحات التي أدلى بها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الذي عقده مع أعضاء المجلس الإسرائيلي للعلاقات الخارجية من شأنها إلقاء الضوء على الخطوط العريضة لبرنامج الليكود السياسي. ونقلت صحيفة هآرت عن نتنياهو قوله إنه إذا نجح في تشكيل الحكومة القادمة فسيدرس الالتقاء مع الرئيس ياسر عرفات إذا ما رأى أن هذا الأمر حيوي لأمن ومستقبل إسرائيل. ومع ذلك فقد أوضح نتنياهو أنه ليس سعيدا لمثل هذه الإمكانية، وأنه يعتقد بأن هذا الأمر ليس عمليا في هذه المرحلة. وقال نتنياهو إن حكومة بزعامة الليكود ستعترف بالوقائع التي نشأت نتيجة لاتفاقية أوسلو، إلا أنها ستعمل على تقليص المخاطر التي أوجدتها هذه الوقائع، وأن الجدل ليس حول ما جرى وإنما حول ما سيجري. وأضاف نتنياهو قوله إن حكومة الليكود سوف تحدد المناطق الأمنية التي لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعمل فيها، وإنها سوف تعزز الاستيطان اليهودي. وأكد نتنياهو أن التنازلات تعد جزءا حتميا من المفاوضات، ومع ذلك فقد أوضح بأن أقواله هذه لا تنطبق على هضبة الجولان حيث لا مجال لأي تسوية إقليمية هناك. وقال نتنياهو أيضا إننا ورثنا اتفاقا سيئا كان قد صغى بصورة متسرعة وبدون التشاور مع الجهات العسكرية الأمنية. ومع ذلك فإنه لا يمكننا تجاهل هذه الحقائق، ونحن لن نعود إلى المدن الست التي سبق تسليمها إلى الفلسطينيين، وسنقوم بإجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق باللجان والدوريات المشتركة. أما إذا كان الأمر يتعلق بالتقدم نحو المفاوضات حول التسوية الدائمة، فإننا سنطالب أولا السلطة الفلسطينية بالامتناع عن الإرهاب ووقف التحريض على الإرهاب ووقف الدعاية الموجهة ضدنا وتعديل الميثاق الفلسطيني، ونحن على استعداد لتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم باستثناء مجالين اثنين وهما شؤون الخارجية والأمن. وتطرق نتنياهو إلى موضوع القدس فقال إن القدس تبقى خارج إطار المفاوضات، وبأن السيادة المطلقة على القدس ضمن الحدود الحالية سوف تبقى بأيدي دولة إسرائيل. وأوضح نتنياهو أن حكومة برئاسته ستسارع إلى إغلاق مقر بيت الشرق بالإضافة إلى سلسلة من المؤسسات الفلسطينية التي تحمل طابعا سلطويا في القدس. وحول موضوع التسوية الدائمة أشار نتنياهو إلى أن حكومة برئاسته ستتطلع إلى إشراك الأردن في التسوية الدائمة في المنطقة. هذا وقد عقبت بين بارزل المحررة في صحيفة يدعى تحرنوت على تصريحات نتنياهو بقولها إن نتنياهو قام أمس بإزالة الستار على اتفاقيات كام ديفيد، وإنه طرح اتفاقيات أوسلو على جدول أعمال الليكود. وقالت بارزل إن تصريحات نتنياهو من شأنها إثارة علامة استفهام حول موقف الطرف الثاني وحول مدى قبوله لمشاريع الليكود المستقبلية، بما في ذلك اقتراح الليكود إشراك الأردن في التسوية الدائمة، وكذلك اعتزام الليكود إغلاق كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس. وأعربت بارزل عن رأيها في أن كل ما فعله نتنياهو هو أنه أخذ اتفاقيات أوسلو وأضاف عليها اسمه. هذا وتطرق أمنون دنكنر أحد أصحاب الأعمدة الدائمة في صحيفة هآرتس إلى المعركة الانتخابية الحالية في إسرائيل بقوله إن الكفة بدأت الآن تميل لصالح نتنياهو، الأمر الذي يعني أن إسرائيل مقبلة على انقلاب سياسي من شأنه إيصال الليكود إلى سدة الحكم. وقال دنكنر إن العملية العسكرية الفاشلة التي قادها شمعون بيريز في لبنان كانت عاملا رئيسيا في التحول الذي بدأ يظهر بوضوح في الشارع الإسرائيلي لصالح زعيم الليكود نتنياهو. وأوضح دنكنر أن الأمر الذي بات واضحا الآن هو أن الرسالة السياسية التي يحمل نتنياهو لواءها الآن والتي من شأنها طمس الفوارق السياسية العملية بينه وبين بيريز قد بدأت بالتغلغل داخل الشارع اليهودي وداخل الشارع العربي في إسرائيل. وأعرب دنكنر عن رأيه في أن نتنياهو بات يدرك الآن أنه ليس بمقدوره اللعب ضد الواقع الذي نشأ على الأرض، كما أنه يدرك بأن الأمريكيين سوف يضغطون عليه في المكان الحساس إذا ما حاول الانحراف عما تم الاتفاق بشأنه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. كيف تناولت الصحف الأردنية افتتاح أعمال الدورة 21 للمجلس الوطني؟ وكيف تمت تغطية خطاب الرئيس عرفات؟ هذا ما نعرفه من زميلنا عريب الرنتاوي مراسل صوت فلسطين في عمان. أخي عريب صباح الخير.
صباح الخير أخي فلسطين.
تفضل.
في الحقيقة أفردت الصحف مساحات واسعة لمتابعة أعمال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 21، على صدر صفحتها الأولى: بعد اكتمال النصاب السياسي انعقد المجلس الوطني بغزة صيغة الحوار ووثيقة الاستقلال اساس الميثاق الجديد. هذه رسالة للدستور من المجلس الوطني الفلسطيني من الزميل حمادي فراني المشارك في اعمال المجلس، تحدث فيها عن جلسة الافتتاح بشكل خاص، الكلمات التي القيت، خطاب السيد الرئيس، القوى السياسية المشاركة، الاجندة، الاستحقاقات، النتائج والتوقعات المنتظرة لهذه الجلسة التاريخية. فيما صحيفة الرأي وعلى صدر صفحتها الأولى: في افتتاح الدورة 21 للمجلس الوطني الفلسطيني في غزة، عرفات يدعو إلى تعديل الفقرات التي تتعارض مع استحقاقات السلام، بيريز يطالب استبدال الميثاق بإعلان الاستقلال، يعارض عفوا استبدال الميثاق بإعلان الاستقلال ويهدد بوقف عملية السلام، حبس يطالب بحماية الميثاق والشعبية تشارك رمزيا، والمعارضة تدعو لعدم التغيير. هذه عناوين رئيسة صدرت على صدر الصفحة الأولى في صحيفة الرأي كما أشرنا. ايضا الاسواق وفي عنوان على عمودين الوطني بدا اجتماعات استبدال الميثاق لجنه تنفيذيه جديده للمنظمه وقدم مرشح قوي للخروج. هذه ابرز العناوين في الداخل. نشرت فقرات موسعه من كلمه الافتتاح للسيد الرئيس ياسر عرفات ونشرت ايضا بعض التقارير الخاصه التي تحدثت عن اسباب مقاطعه بعض الفصائل وعن شروط مشاركه فصائل اخرى وعن النتائج والتوقعات المنتظره بشكل خاص فيما يتصل بالدوره الخاصه المكرسه لتعديل الميثاق او لصياغه ميثاق وطني جديد. ايضا هذا الموضوع كان مثار اهتمام من قبل بعض الكتاب كتاب الاعمده لهذا اليوم الذين توزعت اهتماماتهم بين لبنان وما يجري من عدوان اسرائيلي لليوم 12 على التوالي وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. في الحقيقة الموضوع يثير الاهتمام هنا، ولكن كما تعلم اخي فتحي الحرب الاسرائيلية الهمجية على لبنان هي القضية رقم واحد في الاردن، حيث الغضب الشعبي لا زال يتواصل، الاعتصامات، عمليات جمع التبرعات، البيانات التي تصدر عن الهيئات الشعبية والنقابات لا زالت متواصلة. بربرية العدوان الإسرائيلي على لبنان استفزت مشاعر المواطنين الأردنيين،
نعم،
وحركت فيهم روح التضامن مع الأهل، نعم، والأشقاء في لبنان.
نعم بالفعل، اهتمام الصحافة الأردنية وأن تعطي الأولوية للحدث في لبنان، الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، هو أمر طبيعي، وكان أيضا الاهتمام كبيرا في خطاب الرئيس عرفات بالمسألة اللبنانية، وكان التصفيق حادا عند ذكر بالطبع لبنان الشقيق من قبل أعضاء المجلس الوطني.
أعضاء المجلس الوطني معظمهم كما تعلم أخي فتحي لهم ذكريات خاصة وشخصية في لبنان، لبنان الذي احتضن الثورة الفلسطينية سنوات طويلة،
نعم،
وامتزج الدم الفلسطيني بالدم اللبناني لسنوات وسنوات. لبنان كان محطة تاريخية هامة على درب القضية الفلسطينية، درب العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
نعم اخي عرايب، لنترك الفرصة لثلاثة زملاء.
اختتم بتصريح قصير للسيد عمر الخطيب السفير، نعم، الفلسطيني في عمان، الذي قال بأن السفارة استطاعت الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على عودة أبناء غزة ممن قدموا إلى الأردن بقصد الزيارة أو العلاج ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحصار. السيد الخطيب قال أن 200 فلسطيني تمكنوا من العودة عن طريق رفح، فيما تجري المحاولة الآن لإعادة 200 آخرين يوم الخميس القادم عن طريق مصر الكرامة.
للمزيد من توثيق هذا الخبر سنعود للاتصال بك ثانية لنشره بثه في نشرات إخبارية أخرى. شكرا لك أخي.
إلى اللقاء.
من عمان شرقا الى الخليل جنوبا، من هناك الزميل سالم ابو صالح. صباح الخير.
صباح الخير اخي فتحي، صباح الخير للجميع. فرضت قوات الاحتلال فجر اليوم حظر التجول على اجزاء كبيره من المنطقه الشماليه الغربيه من مدينه الخليل ابتداء من مثلث بئر المحجر مرورا بمنطقه الجامعه ووادي ابو كتيله وصولا الى شارع السلام، حيث اقامت هذه القوات الحواجز العسكريه واعلنت عبر مكبرات الصوت عن حظر التجول ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، كما شهدت سيارات اسعاف عسكرية تتحرك الى جانب دوريات الاحتلال. الدكتور يوسف الشعراوي مدير مستشفى علي والذي لم يتمكن من الخروج الى منزله الى المستشفى الذي يديره حيث يقطن بجانب الجامعة، قال صحونا فجر اليوم على اصوات مكبرات الصوت التي تعلن حظر التجول، وشاهدت المئات من الجنود المدججين بالاسلحة في الشارع الرئيسي امام منزلي، اضافة لعدد اخر من الجنود في محيط المنازل المقابلة والمجاورة، ولا نعرف ماذا يدور في المنطقة ولا سببا لهذا الحظر. اما الحاج عبد المجيد القواسمي والذي لم يتمكن من العودة الى منزله حيث كان في زيارة للاقرباء واضطر للمبيت في منزل احد ابنائه، قال لقد حلقت في المنطقة الليلة الماضية طائرة مروحية، كما شهدت حركة غير طبيعية ومكثفة لقوات الاحتلال في بئر المحجر وفرش الهوى وحي الجامعة، وكانت الطائرة تقوم بإضاءة المنطقة. وقد سبق حظر التجول حصار عسكري منذ 10 من الليلة الماضية، والاعتقاد السائد لدى المواطنين وبناء على تجارب سابقة تشير إلى أن قوات الاحتلال تبحث عن مطلوبين تعتقد أنهم يختبئون في المنطقة. من جهة ثانية أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الحرم الإبراهيم الشريف أمام المصلين المسلمين في حين تم فتحه بالكامل أمام المستوطنين، وذلك بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود في المنطقة وفي كافة الشوارع التي تربط النقاط الاستيطانية والمستوطنات بالحرم،
وكثفت من دورياتها الراجلة والمحمولة. قوات الاحتلال دابت على إغلاق الحرم بين فترة وأخرى مرة بحجة الأعياد اليهودية وفقا لقرارات لجنة شمكار الاحتلالية التي كلفت بالتحقيق في أحداث المجزرة البشعة وأخرى بحجة فحص الترتيبات الأمنية فيه. مسؤولو الأوقاف الإسلامية أشاروا إلى أن الأعياد اليهودية بدلا من أن تكون رمزا للتسامح والمحبة والسلام ككل الأعياد الدينية لدى كل البشر أصبحت رمزا للقهر والعبودية والمعاناة، مذكرين أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد إسلامي خالص وهم سدنته وحماته ولا يجوز لغيرهم الإسراف عليه أو التدخل في شؤونه فلا ازدواجية في العبادة. سالم أبو صالح، صوت فلسطين، الخليل.
الزميل سالم أبو صالح أخذ من وقت المخصص لزميلين آخرين، أرجو من الأخ نعيم سليم أن لا يأخذ من وقت زميله معين شديد. صباح الخير أخي نعيم.
صباح الخير زميل.
تفضل.
قرر مجلس بلدية قرقيلية خلال جلسته العادية التي عقدها مساء أمس صرف مبلغ 100 شيكل لكل موظف في البلدية مكافأة لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأصدر المجلس خلال الجلسة ذاتها 20 رخصة بناء إضافة إلى مصادقته على تجديد 10 رخص مماثلة. يقوم وفد من المجلس الثقافي البريطاني بزيارة إلى بلدية قرقيلية صباح اليوم يلتقي خلالها مع أعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام في البلدية للاطلاع على المشاكل والعقبات التي تعاني منها البلدية والمساعدة في تسديدها ووضع خطط لتطوير أداء وعمل موظفي البلدية. أخيرا من المقرر أن يعقد ظهر اليوم اجتماع في قاعة مبنى البلدية يشارك فيه أعضاء المجلس البلدي والغرفة التجارية ومديرو الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية وضريبتي الدخل والإضافية والمالية وعدد من التجار. وسيتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بوجوب التزام المحلات التجارية بالقوانين والأنظمة الخاصة برخص المهن، وذلك بناء على طلب دائرة مالية لما تواجهه من صعوبات في حصر المحلات وسبل التعامل معها وتنظيمها. نعم سويلم، صوت فلسطين، قلقيلية.
ولم يبقى وقت لأحد، وهكذا نصل إلى ختام جولة إخبارية لصباح هذا اليوم من نهار جديد. شكرا لزميلين في الهندسة الإذاعية رنا حمامي وهشام حمد. فتحي برقاوي يحييكم على أمل اللقاء بكم غدا الأربعاء، وعلى الخير والمحبة نلتقي.